بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز معكم بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس العطرة وفي هذه اللقاءات النضرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الحسنات المدخرة. إخواني الأفاضل، إن من أعظم معاني اللذة المعنوية التي يعيشها الإنسان المؤمن في هذه الدنيا التأمل في آيات كتاب الله عز وجل، والتدبر في معاني هذه الآيات العظيمة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان المؤمن حينما يتأمل في الآيات ويتدبر في معانيها يقف على عجائب المعاني، ويزداد إيمانا بالله عز وجل، ويزداد قربا من الله تعالى. ولذا أحببنا أن نعيش في هذه الليلة مع جملة من الآيات العظيمة التي تحثنا على المسارعة في طاعة الله عز وجل. هذه الآيات جاءت في سورة آل عمران، وبالتحديد في ثنايا الآيات التي جاءت عن غزوة أحد. من يتأمل في سورة آل عمران يجد أن الله عز وجل فصل أحداث غزوة أحد في قرابة 60 آية. وفي ثنايا هذه الآيات ذكر الله عز وجل جملة من أبواب الترغيب والترهيب، ومن ذلك ترهيب الله عز وجل من الربا والتحذير من النار. ثم بعدها مباشرة جاء الترغيب في تقوى الله عز وجل والجنة والمسارعة. وهكذا القرآن يجد الإنسان نفسه ينتقل بين الترغيب والترهيب وبين الوعد والوعيد. لماذا؟ حتى يعيش الإنسان بين عبادتين عظيمتين، ألا وهما عبادة الخوف والرجاء. هذه الآيات التي بدأها الله عز وجل بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم في نهاية هذه الآيات جاء التأكيد على هذا الموعود الكريم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. هنا نلمس أن الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآيات دعا إلى أمر مهم جدا، ألا وهو المسارعة. والذي يقرأ القرآن يجد أن الدعوة إلى المسارعة جاءت بأساليب كثيرة جدا. جاءت بالدعوة إلى المسابقة، سابقوا إلى جنة ومغفرة، التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وغيرها من النصوص الكثيرة التي تدعو إلى المسارعة. وهذه المسارعة قال العلماء كل ما كان على وزن المفاعلة أو هذا السياق بالذات، وسارعوا أي من المسارعة، فيه معنى المبادرة وفيه معنى المتابعة، أي الإنسان يعمل هذه الأعمال الصالحة بالتتابع وبالتقارب مع بعضها البعض حتى يفوز بهذا الموعود الذي ذكره الله عز وجل. ونجد في بداية هذه الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. بدأ الله عز وجل بذكر المغفرة، طبعا المغفرة بمعنى الستر والتجاوز، ولذلك يقال المغفر للمقاتل الذي يغطي الوجه، ففيه معنى ستر العيوب والذنوب مع التجاوز عنها. فذكر في البداية المغفرة ثم الجنة، لماذا؟ لأن المغفرة هي الطريق إلى الجنة، كما يقول العلماء التخلية قبل التحلية. ولذلك لو ركزتم تقرؤون الآيات في القرآن يأتي في صفات الله عز وجل أو في أسماء الله عز وجل الغفور الرحيم، بداية المغفرة ثم الرحمة، وحتى في ثنايا الآيات تأتي المغفرة ثم تأتي الرحمة. فالمغفرة سابقة والمغفرة طريق إلى الجنة. ثم جاءت الدعوة في هذه المسارعة إلى أن يسارع الإنسان إلى هذه الجنة، ووصفت هذه الجنة بصفات عظيمة: عرضها كعرض السماوات والأرض. قد يقول قائل: كيف طولها إذن؟ وهذا للمبالغة، الخطابات القرآنية جاءت متوافقة مع ما يراه الناس ويعيشونه، فأكبر ما يراه الإنسان في هذه الدنيا السماوات والأرض، فعرض الجنة كعرض السماء والأرض. وجاء وصف الطول في الأحاديث أنها 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس وفوقه عرش الرحمن. فهذه صفة من صفات الجنة. وفي ختام الآيات التي جاءت للتأكيد ذكر: تجري من تحتها الأنهار، صفة أخرى لهذه الجنات بأن فيها السهول والأنهار التي ذكرها الله عز وجل، الأنهار المتنوعة. وأيضا جاء الوصف خالدين فيها، وصف الخلود أي مقيمين فيها لا يتحولون عنها. وهذه من أعظم المنن، الإنسان في هذه الدنيا لا يفهم معنى الخلود، كل شيء في هذه الدنيا فان منقض، فليس ثمة خلود إلا في الآخرة. وختمت الآيات: ونعم أجر العاملين، كلمة مدح على هذه الأعمال. في وسط هذه الآيات آية الدعوة وآية الجزاء، يعني الدعوة إلى المغفرة والجنة والجزاء بالمغفرة والجنة، جاءت صفات عظيمة جدا وهو محور الكلام. أول صفة أعدت للمتقين، أول صفة لأهل الجنة، لأهل المسارعة، لأهل المسابقة، هي تقوى الله عز وجل، وهي أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. تعريف كثيرة لتقوى الله عز وجل، خلاصتها الخوف من الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وكما جاء عن التابعي طلق بن حبيب: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه حقيقة التقوى، أول صفة وأعظم صفة وأعم صفة تندرج تحتها بقية الصفات تقوى الله عز وجل. هذا الزاد الذي يحتاجه الإنسان، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أعظم زاد يستصحبه الإنسان معه في هذه الدنيا. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي مكان. أعظم ما تلقى الله عز وجل به التقوى. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، إذا مات الإنسان ولديه تقوى الله عز وجل فقد مات بأعظم كنز في هذه الدنيا، هذا الذي يريد أن يلقى الله عز وجل به. ولذلك النصوص متضافرة في القرآن، تأتي نصوص الترهيب ثم تختم بالتقوى، وتأتي نصوص الترغيب وتختم بتقوى الله عز وجل في كل الأحوال، لأنها قائمة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذه أول صفة في طريق المسارعة ونيل مغفرة الله عز وجل والجنة. ثم جاءت الصفات التفصيلية التي تلتحق بتقوى الله عز وجل. الصفة الثانية: الذين ينفقون في السراء والضراء، النفقة، البذل، العطاء في سبيل الله، صفة صعبة ليست هينة. لماذا؟ لأن الإنسان مجبول على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. ما هو الخير؟ المال. الإنسان طبع أنه يحب المال، فكونه يستغني عن جزء من ماله في سبيل الله عز وجل هذا يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة وتنازل. ولذلك جاءت هذه الصفة: الذين ينفقون، والصفة جاءت بالمضارعة التي تدل على الاستمرار في هذه النفقة. ثم وصف آخر، هي نفقة مستمرة وهي في الحالين، في حال السراء والضراء، في حال الغنى والفقر، العسر واليسر. بعض الناس ربما إذا عنده مال يقول كل شيء مضمون انفق، إذا جاء في العسر يخاف، يقول مال قليل ربما لا يبقى لي شيء، ربما تعسر عليه النفقة. هنا ضعف يقين. الذي يتعامل مع الله عز وجل في السراء على الوجه لابد أن يتعامل مع الله عز وجل في العسر بنفس التعامل، لأن الله عز وجل يخلف، يخلف، ما نقص مال من صدقة. تيقن أن الله سبحانه وتعالى مبارك لك في هذا المال. فهذه صفة وعبادة من العبادات المالية التي تورث الإنسان هذا المقام العظيم، وهو مقام المسارعة للمغفرة والجنة. ثم والكاظمين الغيظ. الغيظ هو الحنق الذي يكون في داخل الإنسان، يكظمه الإنسان بمنعه، الغضب الذي يقود الإنسان إلى الانتقام يكظمه الإنسان. فكظم الغيظ هو سيطرة الإنسان على الغضب بأن لا ينتقم لا قولا ولا فعلا، ويحبس هذا الغضب. من يقدر على هذا الأمر؟ يتعدى عليه الإنسان يكظم غيظه، يسب يكظم غيظه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، صفة كبيرة عظيمة. ولذلك بسبب صعوبة هذه الصفة عظم الأجر عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره ما شاء من الحور العين. جزاء عظيم جدا. لماذا؟ لأن الصفة صعبة، أنك تكظم الغيظ تمنع الغضب. من الصفات الفطرية الموجودة في الإنسان كما يقول ابن القيم الغضب. فكيف تحجم هذا الغضب وتسيطر عليه وتستحضر الامتثال والأجر؟ هذا الأمر الذي فيه هذا الأجر وفيه هذا المقام. ثم مقام العفو والعافين عن الناس. العفو منزلة أعظم من كظم الغيظ، لأنه يتضمن المسامحة، أن تعفو عمن ظلمك وعمن أساء إليك قولا أو فعلا، وأن تعفو أقرب للتقوى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجور عظيمة، فأجره على الله. قال العلماء أجر مطلق، فأجره على الله، أي أجر عظيم جدا ينتظره إذا عفا الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف فأدموه وسلطوا عليه الصغار، فجاء جبريل ومعه ملك الجبال استأذنه في أن يطبق عليه الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، الذين آذوه وسبوه وشهروا به ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي وطردوه من بلده، فعفى عنهم كلهم إلا الستة من الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. فهذا عفو اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الإنسان أن يتصف بهذه الصفات. ثم والله يحب المحسنين، جاءت صفة الإحسان، الصفة الخامسة. والإحسان على قسمين: الإحسان مع الله مع الخالق، والإحسان مع المخلوقين. الإحسان مع الخالق وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان مع المخلوقين فهو إيصال النفع المعنوي والمادي، النفع المعنوي الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم والنصيحة والمشورة وغيرها، والنفع المادي كالشفاعة والصدقات والإحسان وكشف الكرب وغيرها. فيتصف الإنسان بالإحسان، والإحسان منظومة كبيرة جدا، تتعامل مع الله بالإحسان وتتعامل مع المخلوقين بالإحسان. ثم جاءت الصفة السادسة وهي صفة التوبة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انظر، ذكروا الله فاستغفروا، لم يقل ثم استغفروا، لا، فاستغفروا مباشرة، تتابع مباشرة، يتذكر عظمة الله عز وجل فيرجع إلى الله. ولماذا جاء ذكر التوبة والاستغفار هنا في هذا الموضع؟ لأنه قبل هذه الصفة ذكر صفة الإحسان، والله يحب المحسنين. فربما يظن إنسان أن الإنسان المحسن ما يقع في الذنوب، فبين الله لا، حتى المحسن قد يقع في الذنوب، وليس الذنوب عادية، قد يقع في الفواحش. ذكر الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة، وهذا يدعو الإنسان أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وأن يسارع. ليس الشأن أن تقع في الذنب أو أن ترتكب المعصية، فهذا طبع في الإنسان، وكل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطأ. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. كل إنسان معرض للذنب، لكن العبرة أن ترجع إلى الله عز وجل. هذه صفة المؤمن، إذا وقع في الذنب، إذا وقع في المعصية سرعان ما يتذكر عظمة الله عز وجل، يقول كيف وقعت في هذا الذنب، كيف الله أنعم علي وأغدق علي وأعطاني نعم كثيرة في حياتي ثم أقع في هذه الذنوب، فيرجع إلى الله عز وجل، يتذكر الوعد والوعيد، يتذكر ما عد الله في دار الكرامة في الجنة، وما عد في المقابل للعصاة في النار، فيمتنع. هكذا المؤمن. المنافق لا يبالي، الذنب تلو الذنب، لا يندم لا يتأثر. المؤمن يتأثر، يندم، يتحسر على هذا الذنب، يستحي، يقول كيف ألقى الله عز وجل بهذا الذنب. ثم الصفة الأخيرة، ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون، عدم الإصرار على الذنب. عندنا صفتين، الإقرار والإصرار، وبينهما كما بين السماء والأرض. قال العلماء الإقرار بداية طريق الاستغفار. الإقرار الإنسان يذنب يقول أنا مقصر وأنا عارف أني غافل وفي معصية، وأسأل الله أن يوفقني للهداية والتوبة ويغفر لي. الإصرار شخص يستمر على المعصية ويجادلك في هذه المعصية، تكلم عن الربا يحرف ويأتي بالآيات ويقول ليس فيه شيء، أو يناقشك في الذنوب الظاهرة التي حرمها الله عز وجل وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شأنه خطير جدا، إصرار. ولذلك ذكر العلماء أن حتى الإصرار على بعض الصغائر قد تصيرها إلى الكبائر، صغيرة من صغائر الذنوب لكن بالإصرار والمداومة قد تصل إلى درجة الكبائر. ثم جاء التأكيد الذي ذكرناه في بداية المحاضرة، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن في البداية دعوة إلى المغفرة والجنة، في النهاية ذكر الجزاء المغفرة والجنة، وفي الوسط سبعة صفات من اتصف بها نال المغفرة والجنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.